أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة ضحكات ودموع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشنا مواقف قابل فيها النبي الجهل والغلظة والتعدي بالضحك والتبسم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ميسرين مع مين؟ مع راجل بيتبول في المسجد؟ يا سلام، أهريقوا عليه دلوا من ماء، جرد المية دلقوه على البول وخلصنا. الأرض والحجر ما هياش أهم من البشر، حتى لو كانت أرض المسجد النبوي نفسها. خلوا بالكم، جردل المية ده ما اتدلقش بس على أرض المسجد، لكن كأن كمان جردل المية اتدلق على كل الموجودين وعلمهم درس. وفي نفس الحلقة حضرنا مواقف المرح بينه عليه الصلاة والسلام وبين أهل بيته. في يوم كانوا الثلاثة قاعدين مع بعض، الرسول وسودة وعائشة. عائشة طبخة حريرة، أكلة كده عاملة زي الشوربة. عزمت على سودة، فسودة ردت عليها وقالت لها ما بحبهاش. لا لا لازم تاكلي يا ستي ما بحبهاش. لا لا لازم تاكلي يا ستي ما بحبهاش. عائشة جابت الأكل من الطبق ومسحت بيه وش سودة، والنبي قاعد في النص بينهم بيضحك. راح مساعد سودة إن هي كمان تجيب من الطبق وتمسح وش عائشة، والتلاتة عمالين يضحكوا مع بعض. وزي ما حكينا عن الضحك، حكينا برضو عن دموع النبي الكريم تأثرا بآيات القرآن الكريم وخوفا على أمته. مليارات من المسلمين الموحدين مش هيشوفهم الرسول وما يعرفهمش، لكن خايف عليهم لأنهم اتبعوه. قال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صلوا وسلموا على الحبيب اللي بكى حتى بلت دموعه الأرض رحمة بينا ولينا، من غير ما يربطنا بي إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنهاردة لنا موعد مع الحلقة الثانية من السلسلة دي، مع حكايات ومواقف مختلفة لضحك وبكاء سيدنا محمد. يلا بينا، يلا بينا، صلوا وسلموا عليه. الحلقة دي مخصصة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي مش مجرد عشرة عمر، دول رفاق رحلة فيها كل ما يمكن أن تتخيله: دعوة في السر، وتعرضوا مع بعض لاضطهاد وتعذيب وحصار ومجاعة، تضحيات جسام بالأهل والمال والحياة كلها، حروب وجهاد، عبادات وتهذيب وتعليم وارتقاء بالأخلاق وفتح عظيم. مع ضحكات ودموع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هنسمع الحلقات دي على كرسي في أول صف. في يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رايح يزور النبي عليه الصلاة والسلام. مين كان قاعد عند النبي في الوقت ده؟ ستات من قريش عمالين يتكلموا معاه ويسألوه، وأصواتهم مسموعة جايبة آخر الشارع. خبط عمر على الباب، الستات سمعوا صوته أول ما عرفوا إنه عمر دب الرعب في المكان. اللي جريت تستخبى واللي كانت مترخية في حجابها مش مزبطاها صح لحقت نفسها وزبطت الحجاب، وأذن الرسول لعمر. دخل عمر لقاهم استخبوا والرسول صلى الله عليه وسلم بيضحك. عمر قال له: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني بتضحك على إيه؟ الرسول قال له: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا بالحجاب. عمر قال له: كان المفروض يبقوا خايفين منك أكتر يا رسول الله، فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. عمر ما عجبوش الكلام ده، قعد يزعق في الستات: أي عدواتي أنفسهن، أي يعني دي يا يعني لفظ نداء، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الستات ما سكتلوش: أيوة أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مش حنين زي النبي. سيدنا محمد بقى قبل ما الموضوع ينتهي حب يحط الأمور في نصابها الصحيح. عمر كان شديد لكن في الحق. كلم عمر قال له إيه: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يا سلام يا عمر. في بعد كده ما أعظمها من شدة، الشيطان ما يلاقيكش في طريق إلا ويشوف له طريق تاني بعيد عنك يمشي فيه.
صلينا
لكن مش كل الصحابة كانوا زي سيدنا عمر بن الخطاب، كان في صحابة على العكس تماما. من الصحابة دول رجل كان اسمه النعيمان ابن عمرو. النعيمان ابن عمرو ده رضي الله عنه كان مدمن خمر، كل شوية يقفشوا سكران يجيبوه للنبي عليه الصلاة والسلام فيؤمر بإقامة حد شرب الخمر عليه، يسكر تاني فيجيبوه تاني ويتجلد تاني، يسكر ويجيبوه يتجلد، وهكذا 4 أو 5 مرات. واحد من الحضور قال: اللهم لعنه، ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. طبعا لأن النعيمان ده كان من أوائل الأنصار اللي بايعوا النبي في بيعة العقبة، وحضر الغزوات الكبيرة كلها، بدر وأحد والخندق وغيرها. النعيمان ده كان كوميدي جدا ودمه خفيف قوي، والسيرة حافلة بمواقف للنعيمان كانت بتضحك النبي عليه الصلاة والسلام. كان كل شوية النعيمان ده داخل على سيدنا محمد بهدية، بعد ما النبي يقبل منه الهدية يلاقي النعمان داخل وفي ايده واحد. مين ده يا نعيمان؟ ده اللي اشتريت منه الهدية، اديه تمن الحاجة اللي انا جبتها. الرسول يقول له: مش انت اللي جايبها لي الهدية دي؟ النعمان يرد: انا جبتها لك عشان بحبك، بس والله ما معايا فلوس اشتريها. فالرسول يضحك ويدي البياع تمن الحاجة. في مرة تانية واحد أعرابي جاي يزور النبي صلى الله عليه وسلم وربط الناقة بتاعته برة. نعيمان وبعض الصحابة قاعدين برة قالوا له: ما تذبح لنا الناقة دي يا نعيمان، من زمان ما كناش لحمة. قام النعيمان ذبحها شوية وصاحب الناقة طالع فوجئ بالناقة مدبوحة. يا لهوي، ابتدى يزعق الراجل وعمل خناقة. النعيمان طلع جري واستخبى جوه كومة قش كده في مدخل أقرب بيت. النبي طلع يقلب الدنيا عليه لحد ما الناس دلوه على المكان اللي مستخبي فيه النعيمان. طلع له النبي وجابه: انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ النعيمان قال له: اللي دلوك على مكاني يا رسول الله هم اللي حرضوني أذبحها. قعد النبي الكريم يمسح التراب من على وش نعيمان وهو بيضحك، وحكم للأعرابي بتمن الناقة. وفي مرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه طلع رحلة تجارة على الشام، وخد معاه النعيمان وصحابي آخر اسمه صويبط. أبو بكر كلف صويبط إن هو يبقى مسؤول عن الأكل أثناء الرحلة، وفي يوم انشغل أبو بكر بالتجارة وساب النعيمان مع صويبت. النعيمان جاع وطلب أكل من صويبت. صويبت قال له لا، مفيش أكل لما يرجع أبو بكر. عمل إيه النعيمان؟ راح لمجموعة تجار كده واقفين على جنب وفهمهم إن صويبت يبقى العبد بتاعه، وإنه مستعد يبيعه لهم بعشرة من الإبل. وقال لهم خلوا بالكوا، هو هيقاوح كده ويقاوم وينكر إن هو العبد بتاعي، بس خدوه عادي يعني، هو اعتبروه بتاعكم. وبالفعل تجار ادوا النعيمان الابل وقاموا جايبين حبل وربطين صويبت من رقبته. قعد يقاوم ويرفص ويقاوح لكن مفيش فايده، لحد ما ابو بكر لحقه وفكه ورجع للتجار الابل. ولما رجعوا حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم الحكايه. في الحديث الصحيح ان الرسول واصحابه قعدوا يضحكوا على الحكايه دي لمده سنه كامله، كل شويه يفتكروها ويضحكوا عليها. من الأمور اللطيفة في الفقه إن العلماء في بعض الأحيان استخدموا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كدليل من أدلة التشريع. إزاي؟ سنة 8 هجرية أرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 500 من الصحابة بقيادة عمرو بن العاص في غزوة عرفت فيما بعد باسم غزوة ذات السلاسل. الخمسمية دول كان فيهم كبارات الصحابة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، لكن القيادة ما كانتش للأفقه ولا للأقرب للرسول ولا للأسبق للإسلام، كانت للأكفأ عسكريا اللي هو عمرو بن العاص. وده درس مهم. انتهت الغزوة وانتصروا الحمد لله، وهم راجعين عمرو بن العاص وهو نايم احتلم زيه زي أي حد. صحيين يصلوا الفجر، عمرو بن العاص بيتيمم. الصحابة استغربوا، في مية؟ عمرو بيتيمم ليه؟ قال لهم أصل أنا بصراحة احتلمت وأنا نايم بالليل فأنا جنب. كبار الصحابة اللي هم أفقه دينيا بقى قالوا له طيب بتتيمم ليه يا عمرو، أنت المفروض تستحمى تغتسل. قال لهم لا، الدنيا برد مش هغتسل. لا لازم تغتسل. لا مش هغتسل. اغتسل مش هغتسل. كبار الصحابة قالوا له ايه، طيب بما انك بتفتي وهتتيمم بدل ما تغتسل على الاقل ما تصليش بينا امام. لا هصلي امام. ما تصليش بينا، لا انا القائد انا هبقى الامام. ماشي هنشتكيك للرسول عليه الصلاة والسلام لما نرجع المدينة. رجعوا المدينة حكوا لسيدنا محمد الحكاية. الرسول جابه، يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ رد عمرو، نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك أموت يعني، وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أهي الضحكة دي بقت قاعدة فقهية بعد كده، لأن ضحك الرسول بدون أي تعليق منه معناه إقرار هذا الاجتهاد من عمرو. فأقر الفقهاء جواز الصلاة بتيمم إذا خشي الجنب على نفسه الضرر من الاغتسال. وكمان طلعت منها قاعدة فقهية تانية، إنه يجوز إن المتيمم يبقى إمام في الصلاة حتى لو كان المأمومين متوضئين. يا سلام، شوفوا الضحكة تشريع. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت يا رسول الله. النبي قال له وما شأنك؟ إيه حكايتك؟ الرجل قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الرسول قال له لازم تكفر عن الذنب ده، تستطيع عتق رقبة؟ يعني تقدر تحرر عبد من العبيد؟ الراجل قال له لا ما معيش، ما هو لازم عشان يحرره يشتريه يدفع فلوس لصاحبه وبعدين يقول له أنت حر لوجه الله، لكن هو ما معوش يشتري العبد أصلا من صاحبه. سيدنا محمد قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ الراجل قال له لا ما أقدرش. الرسول قال له طيب هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ لا برضو، ده انت حكايتك حكاية بقى. وبعدين تعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اجلس. الراجل قعد، الرسول راح جايب له من عنده عرق نخلة، يعني فرع نخلة ضخم كده مليان بقى تمر، قال له خد ده يلا الحل اهو، تصدق بده، في دايما مخرج وحل من عند ربنا، مفيش اسهل من كده، مش هتغرم حاجة خالص، لا هتعتق رقبة ولا هتصوم ولا هتغرم أي فلوس، الرسول هيديك الصدقة من عنده وانت كل اللي عليك تروح تديها لأي حد غلبان. الراجل طمع، سماحة الرسول وسماحة الإسلام والشرع هي اللي طمعته. قال للرسول إيه؟ على أفقر منا؟ ده عايز ياخد الصدقة بنفسه، بيقول للرسول مفيش حد أفقر ولا أغلب مني ياخدها. ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أطعمه عيالك، يعني ادي خلاص التمر ده لعيالك، يعني هو هيدي الصدقة لعياله. في رأفة ورحمة الإسلام فقط ممكن تذنب الذنب ولما تندم عليه وتتوب منه في الآخر برضو تطلع كسبان. مع عمر بن الخطاب الصحابي الشديد في الحق نموذج التقوى اللي الشيطان بيشوفه ماشي فين ويمشي في سكة تانية، الرسول عليه الصلاة والسلام بيضحك، ومع صحابة آخرين بيقعوا في ذنوب عظيمة وكبائر الرسول برضو بيسامح وبيضحك معاهم بدون تفريط في حدود الله وحرماته. المخطئ ياخد عقابه ويواصل صحبته الجميلة للنبي في حب ومودة وسماحة وكمان مرح. لكن زي ما كان في أوقات ضحك كان في أوقات صعبة عصيبة للرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم، أوقات للدموع. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان صحابي، ومش أي صحابي، سعد كان من أوائل زعماء المدينة اللي أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. لما المسلمين هجروا للمدينة كان كل واحد من الأنصار بيتكفل بواحد أو اتنين أو ثلاثة من المهاجرين، كل على حسب مقدرته. أما سعد بن عبادة فكان بيتكفل بالـ80 مهاجر مرة واحدة، كان مشهور رضي الله عنه بالجود والكرم، كرمه في سبيل الله خلى له مكانة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. وفي يوم مرض سعد مرض شديد، الرسول صلى الله عليه وسلم راح يزوره. لما وصل النبي بيت سعد بن عبادة لقاه فاقد الوعي، اتخض عليه وافتكره مات. سأل أهله قد قضى؟ مات يعني؟ قالوا له لا يا رسول الله. بكى سيدنا محمد، ولما الناس شافوه بيبكي بكوا هم كمان، بكوا وهم قلقانين ليكون البكى ده حرام، لأن الحديث بيقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حبش إن الوقعة دي تعدي من غير ما يعلمهم ويشرح لهم ويبين لنا كلنا، قال لهم إيه؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. البكاء والحزن دي طبيعة وفطرة بشرية ورد فعل طبيعي، لكن إيه اللي بنقوله ساعة البكاء والحزن؟ هو ده اللي ربنا بيحاسبنا عليه، فيعاقب أو يغفر ويسامح. وزي ما سمعنا من شوية في قصة عمرو بن العاص إن ضحكة الرسول بتشرع، أدينا دلوقتي عرفنا كمان إن دموع الرسول بتعلم. عثمان ابن مزعون اسم مش معروف بين أهل الأرض، لكن أكيد مشهور جدا بين أهل السماء. عثمان ابن مزعون هو الرجل رقم 14 في تاريخ الإسلام. أسلم قبله 13 شخص فقط. هاجر للحبشة مرتين وهاجر بالطبع للمدينة. عثمان ابن مزعون حرم على نفسه الخمر من قبل ما يحرمها ربنا. زهد في الدنيا لدرجة انه استأذن النبي انه يعتزل النساء او يختصي، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال له الحديث المشهور: أليس لك فيها أسوة حسنة؟ فأنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر. أول مهاجر يتوفاه الله في المدينة المنورة كان عثمان ابن مزعون سنة 3 هجرية، ولما مات كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقبله بين عينيه، ثم رفع رأسه، ثم قبله مرة ثانية، ورفع رأسه مرة ثالثة، وقبله مرة ثالثة، وسمعوا له عليه الصلاة والسلام شهيق، فعرفوا أنه يبكي. بكى الرسول عليه الصلاة والسلام على عثمان بكاء طويلا وقال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. برغم بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد على عثمان ابن مزعون، إلا أن دموعه يومها لم تكن الأشد ولا الأخضر. بعدها بخمس سنين جيش صغير للمسلمين مكون من 3000 مقاتل اضطر يواجه جيش جرار مهول لإمبراطورية الروم، قوامه 100,000 جندي ومعاهم 100,000 من أعراب الشام، 3000 قصاد 200,000. الغزوة دي المشهورة باسم غزوة مؤتة كانت سنة 8 هجرية. الرسول مع الصحابة في المسجد النبوي بيتابعوا أخبار المعركة عن طريق وحي السماء بث مباشر على الهواء، زي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدامه شاشة محدش شايفها غيره، ودي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. بيوصف أحداث المعركة اللي بتدور على بعد 1050 كيلو بالضبط، زي المسافة بين اسكندرية وأسوان، كأنه بالضبط حاضر في ميدان القتال. بيقول لهم والدموع في عينيه عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، استغفروا الله له. فالصحابة يستغفروا. بعد شوية أخذها جعفر، اللي هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. دعا له الرسول وطلب من الصحابة إنهم يدعوا: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد. بعد شوية تانيين أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. الرسول يستغفر والصحابة يستغفروا ويدعوا وراء. بكاهم الرسول فأبكى كل المدينة المنورة معه. بعد كده بيوصف لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن سيف من سيوف الله اللي هو خالد بن الوليد تولى القيادة فقدر ينسحب بالجيش في أمان. العجيب أنه في المرحلة دي لم يقتل من المسلمين إلا 13 مجاهد فقط، بينما قتل من جيش الروم 3350 مقاتل. ده رغم الفارق العددي الرهيب بين الجيشين، 3000 قصاد 200,000. تفقد الصحابة جسد الشهيد جعفر ابن أبي طالب فلقوا فيه أكثر من 70 طعنة كلهم من قدام، مفيش ولا واحدة في ظهره. يعني الضرب الأولى والتانية والعشرة والعشرين، عد بقى لحد 70، مفكرش يجري أو يتراجع أو يهرب حتى النهاية. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان أشبه الناس بالرسول شكلا وكمان خلقا، حتى كان بيقول له أشبهت خلقي وخلقي. بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه راح الرسول عليه الصلاة والسلام يزور أهل بيته، وزوجته زوجة جعفر أسماء بنت عميس ما كانتش لسه عرفت. راح لقاها حمت العيال وطبخت وبتنظف البيت استعدادا لاستقبال زوجها العائد من المعركة. قال لها جبيلي أولاد جعفر. جابتهم، قعد عليه الصلاة والسلام يقبلهم وهو يبكي. سألته يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكي، أبلغك عن جعفر وأصحابه خبر؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم. ما قدرتش تمسك نفسها، صرخت والتفت حولها نساء الصحابة ياخدوا بإيدها ويوشوها. قال النبي على مثل جعفر فلتبكي البواكي. اللهم إن جعفرا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. رضي الله عن الصحابة الكرام وأرضاهم، وصلى وسلم وبارك على رسوله، وهدانا جميعا للاقتداء به في هديه وسيرته وسنته، وحتى في ضحكاته ودموعه.